سوف نقرأ برؤية ورشة النافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس من شهر شعبان لعام 39 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما ترون الآيات لا زالت متصلة في الحديث عن المنافقين، والله عز وجل ذكر في الآيات السابقة أن منهم ومنهم وأنهم يحلفون ويفعلون. في ثنايا هذه الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن المنافقين جاءت آية الصدقات، أو آية مستحق الزكاة. ولا شك أن هذه الآية عظيمة، وهي آية وإن جاءت في سياق ثنايا الحديث عن المنافقين، إلا لأن الله عز وجل قال قبلها: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وكما ذكرنا لكم سابقا أن النفس الإنسانية جبلها الله عز وجل على حب المال، وجبلها الله عز وجل على الشح أيضا بذلك المال، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا، وقال كما في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن لا شك أن الشح طبيعة وغريزة موجودة في النفس البشرية. السؤال هو كيف نتخلص من ذلك الشح؟ بيّن الله عز وجل ذلك، لكن في ثنايا هذه الآيات التي يتحدث الله عز وجل بها عن صفات هؤلاء المنافقين، بيّن أن منهم ومن صفاتهم أنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، فأراد الله عز وجل الإعذار إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى البشرية جمعاء أن ذلك ليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شأن من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بل إن أمر الصدقات أمر قد قسمه الله عز وجل بنفسه وحدده، ولذلك جاء هنا بصيغة الحصر: إنما الصدقات للفقراء. فكأنه يقول: لا صدقة إلا لهؤلاء، لا صدقة إلا لهؤلاء. وعرفنا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقات هنا هي الزكاة الواجبة، هي الزكاة الواجبة وليست مطلقة الصدقة، لأن الصدقة في القرآن الكريم تأتي بمعنى الزكاة الواجبة، وتأتي بمعنى النفقة المستحبة، وتأتي بمعنى النفقة المستحبة. فإذا نلاحظ أن الله عز وجل أعذر لنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. فالميراث لأننا نحبه، كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، قال الله عز وجل إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتولى القسمة بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك هنا تولى قسمة ماذا؟ الزكاة بنفسه. وقبلها كما مر معنا في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فإذا تولى الله عز وجل قسمة الأموال. فلاحظوا، الميراث قسمه الله عز وجل، والزكاة قسمها الله عز وجل، والغنيمة قسمها الله عز وجل. تحديد من تجب عليهم النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فهمتم؟ وهكذا. فإذا الله عز وجل قسم الأموال ولم يجعل فيها اجتهادا لبشر كائنا من كان، لا رسول ولا ملك ولا عالم، بينما عامة الأحكام الاجتهادات فيها كثيرة جدا، بينما تلاحظون أن الاجتهاد في مسألة الأموال قليل جدا. ولذلك المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم سموها بأسماء، فقالوا: هذه العمرية، فهمتم؟ وهذه كذا، وهذه المشركة، وهذه، فسموها بأسماء لأنهم اجتهدوا فيها، لأنهم اجتهدوا فيها، فلم يكن فيها نص، وإنما ألحقوها بأشياء باعتبارات معينة ومحددة، والكلام عليها مبسوط في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، وفي أيضا كلام كتب الفرائض. فإذا هذا من حكمة الله عز وجل، أن الله عز وجل لماذا أورد آية الزكاة أو آية قسمة الزكاة في ثنايا الكلام عن المنافقين؟ ليش؟ إعذارا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم تلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قد قسمه الله عز وجل، ولم يترك اجتهاد، ولم يترك القسمة فيه لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فإذا اتضح من هذا أن المنافقين الطاعنين في الشريعة سواء في قديم الزمان أو في حديثه أنهم إيش؟ يخوضون فيما ليس لهم أن يخوضوا فيه. ولذلك نجد أنه حتى في زماننا هذا كثير من هؤلاء المنافقين يخوضون في أمور محسومة في الشريعة، محسومة في الشريعة، ليست محلا للاجتهاد، واضح؟ فلما يأتي مثلا متحدرق ويقول: والله قضية رفع الأذان بالصلاة، هذا أمر محسوم في الشريعة، ليس لي ولا لك الاجتهاد فيه أننا نرفع الأذان بالصلاة أو لا نرفع الأذان بالصلاة.
في قضية مثلا أوقات الصلوات، في إلى غير ذلك من الأمور، أو في قضية توزيع الصدقات، أنه يجب علينا أن نعطي هذه الصدقات لمنظمات عالمية. الله عز وجل قد قسم الزكاة ليس لي ولا لك ولا لزيد ولا لعبيد، فضلا عن أن يكون منظمة دولية أو غير دولية أن تتولى شؤون الزكاة. فإذا حتى من كان يقبض الزكاة من العلماء أو من العباد أو من الموظفين الذين توكل إليهم جباية الزكاة، هل لهم حق أن يتصرفوا فيها؟ ليس لهم حق أن يتصرفوا فيها. هل لولي الأمر أن يتصرف في أمور الزكاة إذا دخلت بيت المال؟ ليس له حق أن يتصرف فيها إلا في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. إذن من يتكلم، يعني أنا أريد أن نصل إلى قضية، وهي أن من يتكلم في أمور الشريعة الثابتة فإن ذلك علامة على نفاق في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. فالأمور المحسومة في الشريعة تبقى محسومة، وليس لأحد حق الاجتهاد فيها، لأن الله عز وجل قد قسمها وحسمها، قد قسمها وحسمها. فإذا لا عبرة بنعيق من ينعق، ولا عبرة بكلام من يتكلم، ولا عبرة بتشويش من يشوش، إنه هذه الزكاة قد تكون في أيدي متطرفين أو قد تكون في أيدي إرهابيين أو قد تكون. الله عز وجل حسمها وقسمها، فقال للفقراء للمهاجرين، للفقراء للمساكين، للعاملين عليها، للمؤلفة قلوبهم. فالله عز وجل حدد الأنصبة وحدد الأنصباء، يعني المستحقين لهذه الزكاة، وحدد أنصبة الزكاة. فليس لنا حق أن نزيد فيها، وليس لنا حق أن ننقص منها، وكذلك أيضا ليس لنا حق أن نصرفها عمن أعطاه الله عز وجل إياه. فلنفترض مثلا كمثال أني أنا اليوم أقول والله العاملين عليها ما يستحقونها. ليش؟ لأن والله الآن الذين يشتغلون فيها جميل ربما يكونون أغنياء، الله عز وجل أعطى لهم هذا الحق. المؤلفة قلوبهم أقول لا حق لهم فيها. ليش؟ لأنهم والله يسلمون وهم أغنياء. فكذلك ليس لي حق الاجتهاد في هذا، الله عز وجل أعطاها لهذا الوصف، يبقى هذا الوصف قيد، ليس لأحد حق أن يزيد في هذا القيد ولا أن ينقص من هذا القيد. فإذا ينبغي علينا التسليم لأمر الله عز وجل، تسليم لأمر الله عز وجل. فإذا لاحظنا أن إيراد أصحاب الزكاة بين الحديث أو في ثنايا الحديث عن المنافقين له فائدة، وهذه الفائدة ظاهرة في زماننا هذا، ظاهرة في زماننا هذا. لماذا؟ لأنه كما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، فهذا المال كل يريد أن يسيطر عليه وكل يريد أن يتصرف فيه، لكن الله عز وجل قد حسم هذا الأمر منذ 14 قرنا، بل حسم هذا الأمر منذ خلق السماوات والأرض، فقدر هذا وكتبه في الكتاب عنده وأنزله علينا في القرآن الكريم لكي يكون شريعة ودستورا لنا إلى قيام الساعة. فهنا تظهر بلاء النفوس، هل فعلا نحن نسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أننا نصبح نجادل كما يجادل هؤلاء المنافقون في أمر قد حسمه الله عز وجل. فإذا ليس لأحد أن يقول والله النفاق أمره فقط اعتقادي أو أمره كذا، بل أمره حتى يكون عملي، وهذا من أعظم أبواب النفاق، وهذا النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي في نهاية المطاف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يعترض على أمر شرعي، فإن عرف هذا الأمر الشرعي قال الحمد لله، وإذا لم يعرفه وكل الأمر إلى عالمه، قال الله ورسوله أعلم. ولا يضرك أن تسند العلم إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنت أنت لا تعلمه، واضح؟ ولا يلزم أن يكون لنا حديث في كل شأن. ولذلك من الأخطاء التي نقع فيها أن كل قضية من القضايا لابد يكون لنا فيها رأي، هذا ليس صحيح، بل هذا من علامات النفاق، أنهم يدخلون أنفسهم في كل مسألة سواء كان عندهم علم بها أو ليس عندهم علم بها، فيرون يعني عقولهم حاكمة على الشريعة، والعكس، المؤمن الصادق هو الذي يرى الشريعة حاكمة على كل شيء، على كل شيء، حتى على خطرات نفسه ووساوسها يرى أن الشريعة حاكمة عليها، ما يختلج فقط في نفسه، ما توسوس به نفسه بعد لم يتكلم به، يرى أن الشريعة حاكمة عليه في هذا. فلا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. فإن قال قال حقا، وإن سكت سكت عما لا يعنيه أو ليس عنده به علم، واضح؟ فكلامه عبادة وسكوته عبادة، فكلامه عبادة وسكوته عبادة. لماذا؟ لأنه يتقي الله في كلامه ويتقي الله في سكوته، فهمتم؟ فيصبح حتى سكوت الإنسان أحيانا عبادة لأنه يتقي الله عز وجل فيه، فلا يسكت حيث يجب أن يتكلم ولا يتكلم حيث يجب أن يسكت. نعود إلى هذه الآية، يقول ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهل على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها. إذا من يعترض على النبي هو يعترض على الله عز وجل الآن، وليس يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما هو إيش؟ ها، مبلغ ومنفذ، فهو مبلغ عن الله عز وجل ما أمر الله عز وجل به، ومنفذ لما أمر الله عز وجل به. فهل للنبي صلى الله عليه وسلم حق في أن يتصرف في هذه الصدقات؟ ليس له حق، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أنا ها قاسم، وإنما أنا قاسم. طيب، يقول: ولم يكن قسمها إلى أحد غيره سبحانه وتعالى، فجزأها لهؤلاء المذكورين. قال: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها؟ يعني معلش، أنت عندك زكاة، يجب أن تعطي هؤلاء الثمانية كلهم، فهمتم؟ جميل، هذا قول. أو إلى ما أمكن منهم، ما أمكن من هذه الأصناف الثمانية، فزكاتك ذهبت مثلا كلها في الفقراء، الحمد لله، زكاتك أخذ جزء منها الفقراء وجزء منها المساكين، الحمد لله، فهمتم؟ فيجزئك أن تعطي زكاتك هذه لما أمكن من هؤلاء الثمانية، هذا هو رأي الجمهور. يقول: على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن جبير. قال ابن جرير رحمهم الله: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف، لا لوجوب الاستيعاب في الإعطاء، أو لا لوجوب استيعاب الإعطاء، وإنما قدم الفقراء هاهنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. والخلاف كما تعرفون معروف ومشهور في قضية أيهما أحوج، هل هو الفقير أو المسكين. قال: نعم، وروي عن ابن عباس وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير من به زمانة. إيش معنى زمانة؟
فقر ملازم.
لا، من به زمانة يعني عجز، فهمتم؟ يعني اللي نسميهم نحن الآن المعاقين، يعني مثلا رجل مقطوع عينه، أو رجل مقطوع رجله، أو رجل أشن، هذا يسمى زمن. زمن يعني مريض مرضه خلاص، لا مزمن، لا يتغير، واضح؟ فهمتم؟ بخلاف المريض الذي ليس مزمن، الذي يعني يمرض اليوم ويتعافى غدا أو بعد غد أو بعد شهر، لكن يعرف الناس أنه ليس زمن، هذا المقصود. المقصود أن هذا أحد الفروق عند السلف، واضح؟ الفقير من به زمانة، والمسكين الصحيح الجسم، جسمه صحيح لكنه لا يجد حاجته. يقول يعني هذا قول. وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين، إنما المساكين مساكين أهل الكتاب. إذن هذا قول. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. قال: فأما الفقراء فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني قوة، سوي يعني أنه ليس زمن، فهمتم؟ يعني مستقيم. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذن الآن هذا الحديث أراد به ابن كثير رحمه الله إيش؟ إيه، بيان حال الفقراء. جميل.
قلت أهل الكتاب المساكين،
هذا قول عكرمة. عكرمة تابعي. لا، هو يعطون من الزكاة حتى مسكين أهل الكتاب. نعم. يقول: وأما الآن سيأتي التفصيل فيها. قال: وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. رواه البخاري ومسلم. وهذا ورد معنا في سورة البقرة ولا لا؟ ها شباب، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فلاحظوا أن الآية سمتهم فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماهم مساكين. فهمتم؟ فهذا من الإشكالات التي جعلت العلماء يحاولون التفريق بين المسكين وبين الفقير. يقول: وأما العام، وإلا لو كانت الآية سمتهم مساكين مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص انتهينا، كان قول فصل. واضح عندكم هنا؟ قال: إلا هذا، يعني قصدي هذا هو الرأي الراجح، لكن إحنا الآن على أساس نمشي مع أقوال السلف. يقول: وأما العاملون عليها فهم الجباة السعاة الذين يذهبون يجبون الزكاة، يعني يأخذونها من مستحقينها ويصرفونها لمستحقها. فهمتم؟ فهؤلاء يسمون عاملين عليها. يقول: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، يعني ليكون جباة. فهمتم؟ استعملهم على الصدقة، لأنهم إذا استعملهم على الصدقة فسيأخذون منها، يعني سيكون لهم نصيب منها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أخذ الزكاة، وكذلك أيضا آله، ومنهم عقيل وعلي بن أبي طالب. طبعا على الخلاف اللي في الآل طويل. قال: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم، يعني هو كافر ويعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وهو بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من غنائم حنين، كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، يعني لا زال مشركا، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم والترمذي. قال: ومنهم، هذا نوع، فهمتم؟ طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أيضا من المؤلفة قلوبهم غيره؟ نعم، مثل أبي سفيان، وأبو سفيان أسلم قبل حنين، فهمتم؟ ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الذي جعل العلماء يقسمون المؤلفة قلوبهم إلى نوعين: نوع مشرك ويرجى إسلامه، ونوع مسلم حديث الإسلام فيعطى ليثبت الإسلام في قلبه. قال: ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل 100 من الإبل، وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. شفتم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة الله عز وجل في فرض الزكاة للمؤلفة قلوبه. قال: ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، هذا قسم ثالث، يعني أنت تعطيه ليس له وإنما إيش؟ ليؤثر على غيره، ليسلم نظراؤه يعني المماثلون له. قال: ومنهم من يعطى ليجب الصدقات ممن يليه. فإذا هذا يكون من المؤلف قلوبهم ولا من العاملين عليها؟ يكون من العاملين عليها. نعم. قال: أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، يعني نعطيه من الزكاة لكي يدافع عنا العدو الذين من جهته، يعني لنفترض أنه هو يسكن في منطقة محاذية للعدو، فإذا نقول له: كف عنا الأعداء، هؤلاء لا يأتون إلينا ولك من الزكاة. واضح؟ فهل هذا يكون من سهم المؤلف قلوبهم أو من سهم في سبيل الله؟ بغض النظر، نعم، على كل، واضح؟ فهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يكون من المؤلف قلوبهم أو يكون من الذي في سبيل الله؟ ولاحظوا أن ابن كثير الآن جعله من قسم هذا. قال: نعم، أو ليدفع عن حوزة المسلمين ضررا من أطراف البلاد؟ وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، يعني بعض العلماء يقول أن المؤلفة قلوبهم فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فروي عن عمر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده. لماذا؟ لأن الإسلام انتصر وأصبح دين قوة، فهمتم؟ قال: لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. واضح؟ فرأي الجمهور على أنهم يعطون. قال: وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رحمهم الله أنهم المكاتبون، وهو قول الشافعي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رحمه الله: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. قال: وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقاب أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، يعني واجب على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فلاحظوا أن الغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة، والمكاتب الذي يريد الأداء، هذا هو سبب إرادة ابن كثير للحديث، لأنه يدخل في قضية إيش؟ الرقاب، فهمتم؟ والثالث الناكح الذي يريد العفاف، هل يدخل في أقسام الزكاة؟ لا يدخل هنا، إلا إن كان من النوع الأول والثاني، الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، أو كان من النوع الذي سيأتي وهو إيش؟ الغارمين، يعني استدان ليتزوج فهنا يعطى لأنه غارم، فهمتم؟ يعطى لأنه غارم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رغب في إيش؟ ها، في الناكح الذي يريد العفاف بأن الله عز وجل يعينه. فإذن هو لا يدخل إلا من هذه الأصناف الثلاثة. قال: رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. قال: وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، يعني أضر بماله، فهمتم؟ ها، إيش معنى تحمل حمالة؟ يعني شخص عليه ديات فقال: أنا أتحملها. إذن الآن هو تحمل هذه الحمالة. أو مثلا نقول فئتين من المسلمين بينهم قتال فصالح بينهم، فالناس الآن يطالبون بديات قتلهم من هذا الفريق ومن هذا الفريق، فقال: أنا أتحمل لكم، فهمتم؟ هذا من معنى من تحمل حمالة، يعني أنه أصلح بين قوم فتحمل حمالة، أو أنه إيش؟ سد دينا عن آخرين حتى لا يؤدي إلى الفساد أو لا يؤدي إلى أمر آخر فتحمل هذه الحمالة، فهذا كله يسمى غارما، سواء أضرت بماله أو لم تضر بماله. قال: أو غرم في أداء دينه، هذا إذن لنفسه، أحطم الأول لغيره، غارم لغيره، غرم يصلح بين هؤلاء، غرم يسدد عن هذا مثلا المسكين أو الفقير أو المحتاج أو غير ذلك، فغرم، واضح؟ فغرم لغيره، هذا قد يكون أجحف بماله وقد لا يكون أجحف بماله، فهو مستحق للزكاة. النوع الثاني: غرم في أداء دينه، أنت عليك دين، جميل، فغرمت لتسدده، أو في معصية ثم تاب منها، واضح؟ فأصبح عليه غرامة، أصبح عليه أن يسدد هذا المال الذي مثلا أخذه من غير وجه حق وهو كان ظالما لكنه الآن تاب. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأولئك يتوب الله عليهم. فإذا الآن تاب وعليه أن يسدد هذه الأموال التي أخذها من غير وجه حق لكن في حال معصيته. قال: فهؤلاء يدفع إليهم، فهؤلاء يدفع إليهم ما يسدد عنهم هذه الحمالة. أو الدين الذي غرمه. قال: والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. يعني ما يجوز إنسان يذهب، خلونا نقول يشحذ الأموال، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني حتى يسدد تلك الحمالة التي تحملها، ثم يمسك، ليس له حق أن يزيد. فنقول مثلا: إذا تحملت 1000 فتأخذ من الزكاة 1000 فقط، ما تأخذ ولا ريال زيادة عن 1000، واضح؟ قال: حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول، من قرابة قومه فيقولون: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. قال: فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. هذا الحديث من أخوف الأحاديث حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس مالا إلا أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة، وهذا الأمر ليس بالسهولة، وهذا الأمر ليس بالسهولة. قال: وأما في سبيل الله، قال: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. إذن الآن فهمنا أن الذين لهم حق في الديوان لا يستحقون الزكاة، فإذن المقاتلين الآن الذين يقاتلون ويأخذوا الرواتب من الدولة، هذا معنى حق لهم في الديوان، يعني أنهم يعطون أمرا مرتبا من الديوان أو من بيت مال المسلمين، فهؤلاء لا حق لهم في الزكاة. فهل يقال هذا أيضا في العاملين عليها؟ إذا كان العاملون عليها أيضا يأخذون حقا من الديوان، أيوة، أيضا لا يأخذون من الزكاة، فإنهم لا يأخذون من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يصبحون عاملين لبيت المال وليسوا عاملين عليها، فهمتم؟ نعم. قال: وكذلك ابن السبيل، وهو المسافر المجتاز من بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره. قال: فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال، يعني وإن كان له مال في بلده، أما إذا كان معه مال يستطيع أن يجتاز به إلى بلده فإذا لا يعطى. قال: وهكذا الحكم في من أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء، يعني لو كان هو أصلا فقير، جميل، وأنشأ سفرا من بلده، فليعطى من الزكاة ليكمل سفره؟ ابن كثير يقول نعم، فهمتم؟ جميل. قال: فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه، والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. لاحظتم حديث قبل قليل رواية مسلم 3، الآن حديث هذا أبي سعيد 5، العامل عليها أو رجل اشتراها بماله، فهمتم؟ أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني، يعني جاءت للفقير زكاة، وهذا الفقير مثلا دعا هذا الغني ليأكل معه من هذا الطعام، أهداه هذا الطعام أو أهداه شيئا من هذا الطعام، فإذا يجوز لهذا الغني أن يأكل منها وهو يعلم أنها زكاة، يجوز، فهمتم؟ ليس لأنه يجوز له أخذها، ولكن لأن الذي أهداها إليه مستحق ولا لا، هذا هو. ولذلك يقول العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الزكاة أنها حق للفقير، يجب أن يملك إياها، يملك إياها، يعني يعطى إياها، فهمتم؟ إلا إذا كان لا يحسن التصرف، فتعطى لوليه، فهمتم؟ فالأصل في الزكاة، وهذا للأسف الآن يعني مشكل عند الناس، يبدأون يتصرفون في الزكاة، فيقول والله مثلا أنا عندي زكاة أريد أشتري بها ملابس للفقراء، نقول لا، إذا كانت زكاتك مال فيجب أن تخرجها مال وتملكها للفقير، هو اشترى بها ملابس ما اشترى بها ملابس مو شغلك، فهمتم؟ إلا إذا كان هذا الفقير لا يحسن التصرف، فهمتم؟ فتعطى لوليه وهو يحسن التصرف عليه منها. فإذا الزكاة نقول هي حق للفقير تملك له، ولذلك إذا ملكت له جاز له أن يهدي منها، وجاز له أن يبيعها، وجاز له أن يفعل فيها ما شاء، لأنها أصبحت ملكا له ولا لا؟ أيوة. ولذلك بعض الناس يقول أنا سأعطيك كذا لكن بشرط أنك ما تبيعها. ليش؟ قال لأنها زكاة. مو حقك أنت، إذا أعطيت الفقير، الفقير حر يبيعها، يأكلها، يهديها، فهمتم؟ فهذه الأمور يعني من الأمور التي الآن بدأ الناس يخطئون فيها كثيرا. لا شك أنه هذا اجتهاد منهم، لكن هذا الاجتهاد خطأ. الأصل في الزكاة أنها حق للفقير. فإذا كانت زكاتك مثلا ملابس فتعطيها، تعطيها إياه ملابس. زكاتك مال تعطيها مال وتملك إياها، هو حر يلبسها، يهديها، يبيعها، ليس شأنك. واضح؟ شأنك أن تملكها إياها. هل هذه الصورة واضحة؟ لأنه كثير من الناس يخطئ فيها، فأنا أحببت أن ننبه عليه. قال وقوله سبحانه وتعالى فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم، أي عليم بظواهر الأمور وباطنها ومصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. لاحظتم الآن لما كلام ابن كثير عن قوله فريضة من الله مهم جدا للربط الذي ذكرته لكم قبل قليل في مسألة إيش؟ علاقة النفاق بوجوب الاستسلام لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا واضح؟ طبعا في تفصيلات، مثلا في سبيل الله هل يشمه ما هو الذي في سبيل الله؟ لا شك أن الذي يدخل المجاهد في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله. جميل. هل يدخل في سبيل الله أمور أخرى؟ من أهل العلم من يتوسع، من أهل العلم من لا يتوسع، وهكذا بقية المسائل. ففيها تفصيلات طويلة عند العلماء وتجدونها مبسوطة في كتب الفقهاء، لكن كلام ابن كثير عنها الآن بالذات في هذا المختصر دقيق وجيد ومفيد لكم في التصور الذي أنتم تحتاجون إليه كعلم. قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إذن لاحظتم الآن ومنهم من يلمزك، جاء الآن معطوف عليها إيش؟ أيوة. ومنهم الذين يؤذون النبي، فكأن الجملة السابقة إنما الصدقات كأن جملة اعتراضية، يعني يلمزونك في الصدقات وليس لك شأن الصدقات، إنما هو لله والله قد قسمها كذا وكذا. ثم رجع الحديث إليهم فقال ومنهم من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه، فهمتم؟ ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا، هذا معنى أذن، يعني إنه يسمع، هذا أذن. وهذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستخفاف به. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما عليهم، جميل، ويأخذهم على ظواهرهم، فليس معنى ذلك أن هذا يبيح لكم أنكم إيش؟ تستخفون به فتقولون هو يسمع وما يدري عن حالنا، أو لا يهتم بنا، أو لا ينظر في عواقب أمورنا، هو يقول يفعل هذا لأن الله أمره بها. فهذا هو الشأن، الشأن أن نحكم على الإنسان بنحو مما نسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فأحكم بنحو مما أسمع، فأنا أحكم بنحو مما أسمع. وهذا الذي أمر النبي، أن نأخذ الناس على ظواهرهم وليس لنا أمر بواطنهم. لكن انظروا إلى هؤلاء تمادى بهم هذا إلى أن يستخفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نسأل الله العفو والعافية. أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا لو صدقنا. قال روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. يعني إذا كان رحمة على المؤمنين فمقابل أن يكون إيش؟ حجة على الكافرين. قال ولهذا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. في مثل هذه الآية من الآيات العجيبة يعني في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها مثل إيش؟ ها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ها، ومثلها ها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومثلها في سورة الأحزاب ها، هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات صفات النبي صلى الله عليه وسلم لو أحد منكم يجمعها سيجد فيها أشياء عجيبة وعظيمة. وأنا أقول يجب أن هذه الصفات أيضا تكون مؤثرة فينا نحن كدعاة. نحن لسنا نقول نحن أتباع النبي، فهل نحن رحمة للعالمين؟ فهمتم؟ هل نحن رحمة للذين آمنوا؟ هل نحن حجة على الكافرين؟ كيف تقول أنا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وأمشي على سيره وهديه وسنته وأنت لا تكون كذلك في الصفة التي أيضا وصفه الله عز وجل بها؟ واضح؟ هل أنت هادي؟ هل أنت بشير؟ هل أنت نذير؟ هل أنت مبلغ عن الله عز وجل؟ واضح؟ فإذا صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه جميلة ومهم جدا أن تجمعوها، تفيدكم كل واحد، تفيده في نفسه حتى أنت تحاسب نفسك. واضح؟ هل يعني معلش أنتم الآن مؤمنين وأنا مثلا الآن أفترض أني مثلا شيخ ولا مدرس ولا أستاذ ولا مسؤول عنكم، معلش في النهاية أنا تابع للنبي، هل أنا رحمة لكم ولا لا؟ إذا لم أكن رحمة لكم فهذه مشكلة، إذا أنا خلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهمتم؟ أنا أحتاج هذا في نفسي. فالتأمل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإنسان إيمانا ويزيده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيده أيضا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا وإجلالا له. فإنك إذا عرفت من هو النبي إن لم تعرفه بالصفات التي وصفه الله عز وجل بها فأنت لا تعرفه. تعرفه بخيالات من عندك ولا بما يقوله الناس؟ لا، تعرفه بما وصفه الله عز وجل ثم ما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا جمع صفات النبي صلى الله عليه وسلم سواء التي في القرآن أو في السنة مهم لنا. فهذه يعني وقفة مهمة جدا لكم يعني نذكرها وإن كانت ليست يعني في صدد الحديث عن المنافقين، لكن أنا أقول هذا مما يعصمنا أيضا من النفاق. يعني معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها مما يبعدنا نحن عن النفاق. هل يمكن أن تجتمع صفة النبي صلى الله عليه وسلم والنفاق؟ ها؟ حاشا حاشا. واضح؟ ولذلك إذا أردت أن تبعد نفسك عن النفاق فعليك بالارتقاء بنفسك بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، خذ منها أقصى ما تستطيع. الله المستعان. قال الله تعالى يحلفون بالله لكم يرضوكم. إذا من صفتهم كثرة الحلف، ولذلك الله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولذلك من العيوب التي يقع فيها بعض طلاب العلم أحيانا كثرة الحلف. والله والله ما يلزم، من الذي سألك الحلف حتى تحلف؟ الحلف نعم نحتاجه عند التوثيق، أليس كذلك؟ فلا حاجة إلى أن تتهم نفسك بأنك لست بثقة وتبدأ تحلف، فتبدأ تحلف على شيء عظيم وعلى شيء ليس بعظيم. فهمتم؟ اترك الحلف عندما يحتاج إليه، إما يعني مثلا تبرئ نفسك أو مثلا لتبين عظمة الشيء أو شأنه أو شدته أو غير ذلك، لكن أن تصبح تحلف على كل شيء أو صحيح هذا لا يليق. ولذلك هذا من الأمور التي لا تليق بطلاب العلم، هي لا تليق بالمسلم عموما لكن بطالب العلم من باب أولى. فإذا كنا نستنكر على عوام الناس كثرة الحلف من باب أولى أن لا يقع هذا ولا يكون دأب طالب العلم، والله كذا والله كذا والله يا شيخ كذا والله يا شيخ، ما له داعي، أنا مصدقك ما في حاجة أنك تحلف. واضح الصورة؟ أي في الأصل أننا لا نحتاج إلى الحلف بالذات في الأمور العادية، لا نستهين بالحلف، يجب أن نعظم الله عز وجل فلا نحلف به إلا في الأمور العظيمة، فلا نحلف به إلا في الأمور العظيمة، بخلاف هؤلاء المنافقين. لاحظتم كيف يستهزئون بالنبي ويقولون هو أذن ثم يحلفون بالله لكم يرضوكم، وهذا الذي يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم على ظواهرهم ويصدقهم. ليس لأنه لا يعرف أنهم منافقون، بل هو نبينا صلى الله عليه وسلم قد أطلع الله عز وجل على أسمائه. جميل. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذهم على ما يعرف، وإنما يؤخذهم على ما يقول. قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذه من آيات المراقبة، هذه من آيات المراقبة التي يجب الإنسان أن يضعها دائما بين عينيه. قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بكثرة الحلف أو بالاستهزاء بالله أو بالاستهزاء بالرسول أو بالاستهزاء بالقرآن أو بالاستهزاء بالشريعة، كل هذا محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، هذا وعيد عظيم. قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم يرضوكم الآية، قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمع رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فإذا هذه الآية لا شك أنها من آيات المراقبة ومن آيات الوعيد العظيمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها. وأيضا هذه من علامات المنافقين التي قال الله عز وجل: ولتعرفنهم بلحن القول. فمن لحن القول كثرة ماذا؟ الحلف، وكثرة إيش؟ استهزائهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبشريعته، يعني كما قال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. يلتعن يعني يتلعن،
يعني يقول إن عليه اللعنة أنه ما قال لك،
نسأل الله العفو له. قال: وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي ألم يتحققوا ويعلموا أن من حاد الله أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معدبا. وهذا ورد معنا في سورة الأنفال، كذلك سيأتي في سورة الحشر: من يشاقق الله ورسوله. ألم يعلم أنه من يشاقق الله ورسوله، فهمتم؟ فأن له نار جهنم. إذن لا شك أن هذا أمر عظيم وشديد، فسماه الله عز وجل هنا محادة وهناك سماه مشاقة. قال: فأن لو نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معدبا، وذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا. قال: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم إيش؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. قال الله عز وجل: حسبهم، يعني يكفيهم عذاب جهنم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال: وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض إيش؟ أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. قال: ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، أي فاضحة المنافقين. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. هذه أيضا من آيات الوعيد الشديدة جدا التي يجب على المسلم أن يخاف منها، لأنه مجرد الاستهزاء بأمر أو بحكم لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد عليه بالنار، نسأل الله العفو والعافية، بل متوعد عليه بالكفر كما في هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأحيانا بعض الناس يستهزئ بالسنة، جميل، فلا شك أن استهزاء بالسنة استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر عظيم. افعل السنة لا تفعل السنة هذا شأن آخر، جميل، لكن لا تستهزئ بها، فضلا عن من يستهزئ بحكم شرعي ثابت، ثابت الوجوب أو ثابت التحريم، فهمتم؟ فضلا عن أن يستهزئ بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بصفة من صفات الله أو بصفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الأمر عظيم. وللأسف أن الجهل يغري الإنسان والشيطان يوسوس له ويزخرف له حتى يقع في مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن أو مخشن ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بهم غدا مقرنين في الحبال، يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير: والله لو وددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحاق بها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه من هذه في هذه الآية مخشن بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم من مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر، رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة أو بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عنكم جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. وأيضا مما ورد في سبب نزول هذه الآية أنهم قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيش؟ ما نرى ها كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، واضح؟ فنقلها الصحابي الجليل عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا جاءوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما قلنا وإنما كنا نخوض ونلعب، يعني يقولون فقط نقطع الطريق بهذا الكلام الذي فيه هذا الاستهزاء والسخرية. وهذا الباب، باب السخرية والاستهزاء، باب عظيم حقيقة، وللأسف أن بعض طلاب العلم أحيانا يقعون فيه، فمن باب مثل ما نسميه التندر أو من باب الضحك والسواليف، فيبدأ يعلق على خشم هذا ويعلق على عين هذا ويعلق على أشياء من هذا، وهذا لا يليق، لأنه إن استهزأ بخلق الله عز وجل فهذا شأنه عظيم، وإن كان قصده التندر والتنقص من ذلك الشخص الذي فيه هذه الصفة فهذا أيضا استهزاء بالمؤمنين، فلا يليق به بأي حال من الأحوال الاستهزاء بهذا الأمر، سواء بعينه أو بشعره أو بأنفه ونحو ذلك أو بمشيته ونحو ذلك، فهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ، هذا إن شاء الله تعالى لعله يكون آخر لقاء بكم في هذا الفصل في هذا العام، نترككم لأجل الاختبارات إن شاء الله تعالى، لأنه أظن طلاب الجامعة يبدأون الأسبوع القادم وغيرهم يبدأ الأسبوع الذي يليه، فأسأل الله عز وجل أن يعينكم ويوفقكم ويسددكم، وأنصحكم بثلاث نصائح مهمة يعني من وجهة نظري فاقبلوها من أخيكم الضعيف المسكين. النصيحة الأولى: عليكم باستثمار الوقت، في الوقت ترى ثمين، ولا تسلفوا، كل ما يمكن أن تجزه الآن أنجزه الآن، لا تؤخروا إلى الغد قدر ما تستطيع، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو الوصية الثانية: عليكم بكثرة الذكر، قراءة القرآن، الدعاء، الاستغفار. لا تقول ما عندي وقت، معليش، وانت خارج وانت تنتظر سيارة تركب فيها وانت ماشي، جميل، ويعني ما بين ذلك، يعني خلوني أقول الأوقات التي ربما لا نقيم لها وزنا ترى يكون لها أثر كبير جدا، بالذات إذا ربطتموها بكثرة الذكر والاستغفار قراءة القرآن والدعاء. أنتم في حاجة، أنتم في أمس ما تكونون إلى رحمة الله عز وجل، ونحن في أمس الحاجة عموما إلى رحمة الله. لكن ما دمتم مقبلين على اختبارات، فهذه الاختبارات لا شك أنها تقلق وتجعل الإنسان أحيانا يضطرب، ومن أعظم ما يعينه ويثبته ويربط جأشه ويبارك له في الوقت كثرة الذكر، كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، كثرة الدعاء. فأنا أعتبرها فرصة لكم لتربوا أنفسكم على كثرة الذكر والدعاء والاستغفار مع الاجتهاد في قضية القراءة. الأمر الثالث، وزعوا الوقت قدر ما تستطيعون. أحيانا بعض الطلاب يضغط نفسه يضغط نفسه يضغط نفسه ثم يصبح كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا لا ظهرا يعني أبقى ولا أرضا قطع، فلا هو اللي أنجز ولا هو اللي أيضا استراح. فأنا أقول قطعوا الوقت، ممكن تنام جزء من الوقت، تقوم جزء، يعني وقت من الأوقات تجعله خلونا نسميها للمواد الدسمة اللي تحتاج إلى نوع من التفكير والتلخيص والحفظ، ونوع من الوقت تجعله للمواد التي تحتاج إلى نوع من الجرد والقراءة السريعة. فاجعل شيئا هذا وشيئا هذا وشيئا هذا وشيئا هذا، لا يمنع مثلكم أنتم عزاب أن يكون بينكم أيضا نوع من التناوب، فيكون واحد من الإخوة مثلا ينام والآخر مستيقظ يذاكر ثم يوقظ صاحبه وينام الآخر، لا بأس من هذا، لا تضجروا من بعضكم، فهمتم؟ فهذا أفضل من إنسان ينام ويستميت في النوم ويتذهب عليه أو الآخر كذلك، أو تتضجروا من بعضكم البعض، بل بالعكس أنا أقول ترى كل ما ساعدتم بعضكم بعضا كلما بورك لكم. وأنا أعرف بعض طلاب الجامعة يعني خير منا وأفضل منا، أيام الاختبارات ينظرون أنفسهم لإخوانهم فيذاكرون لإخوانهم ويساعدونهم ويوقظونهم ويدورون عليهم في الغرف يوقظونهم، وأحيانا يعني يجعلون إفطار حتى يوفروا الوقت لبعضهم، وأحيانا يشترون بعض الأشياء فتكون يعني زي الكلاء المباح للجميع، فيكون مثلا هنا فيه كمثال تمر وهنا مثلا ترى عندنا خبز، أي وقت تحتاج تعال وادخل وخذ، فمن باب توفير الوقت لبعضهم البعض فيبارك له. وأنت تفعل شيء بسيط يعني لك أو لزميلك، لكن ما تدري ما البركة التي تكون فيه. فلذلك أنا أقول لا تستقلوا شيئا تفعلونه بعضكم مع بعض، فقدر ما تستطيعون تساعدون بعضكم، تشجعون بعضكم، تحفزون بعضكم، كل ما يعني اشتغلتم في هذا أولا أنتم تشعرون براحة وطمأنينة، وكما نقول يعني من يعينكم، وأيضا في المقابل ينزل عليكم بركة من الله عز وجل لا تحسبون لها حساب. فلا تظنوا أن الاختبارات ستمضي بجهدكم، جهدكم ضعيف وأنتم ضعفاء ما تستطيعون، لكن بحول الله وبقوته وبتوفيقه وببركته بإذن الله تكونون من المتقدمين الفائزين بإذن الله. وأنا يعني أبشركم الحمد لله، أنا ترى يعني استعرض نتائجكم كل سنة وكل فصل، ويعني أفرح لأني أرى أنه في تفوق، وأملي وطموحي أنه فعلا طلاب السكن يكون فعلا ليسوا كغيرهم، ليس والله لأجل السكن، أنا ليس لي علاقة في السكن وليس لي علاقة بكم ولا أعرفكم ولا تعرفونني، لكن يعني من محبة الأخ لإخواني، فأتمنى أنه فعلا تكونوا متفوقين، وأتمنى أنه فعلا تنافسون غيركم بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الخير ويعينكم ويوفقكم ويسددكم، وأن تكون حياتكم كلها عامرة بذكر الله عز وجل وبالعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وسامحوني يعني على هذه الخواطر السريعة. السلام عليكم ورحمة الله.